الحمد لله رب العالمين يا رب، يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين، يا رب اعلي بفضلك كلمات الحق والدين، يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان، وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان. اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين، ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته. اللهم اوردنا حروبه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة. قل هو الله احد سورة الاخلاص، سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن جبريل يقرئك السلام. قال أبو ذر: وهل يعرفني جبريل يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد: يا أبا ذر، لقد سألت جبريل هذا السؤال، أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال لي جبريل: وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه؟ قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟ قال جبريل: عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله أحد. أيها السادة الموحدون، من الأحد؟ من الواحد؟ من الصمد؟ من القادر؟ من المقيت؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقسط؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ النجم والشجر يسجدان؟ من المحيي؟ من المميت؟ الله. لا إله إلا الله أفني بها أمي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. الله ربي. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله 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 يا الله 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 سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجد بالإحسان. الله الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو رافع لواء التوحيد، هو البطل الذي أعلنها صريحة مدوية في قلعة الأصنام. اسمع إلى حبيب القلوب وهو يقول: أيها الناس جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. جددوا إيمانكم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. واذا مررت بالقبور وقلت لا اله الا الله رد عليك الاموات قائلين والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها. وما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، فاحت بعاصر ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فهنا فأنت السيد المقدام. فاحت بعاصر ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فهنا فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بالأمس حمل البريد إلي رسالة، فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز، فالسائل وقع قائلا هذه رسالة من مواطن غير مسلم. وقلت أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول، إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني، لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث، كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه؟ فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من أربع وهو قد تزوج أكثر من أربع. السؤال الرابع، إذا كان القرآن والإسلام حقا فلماذا قال الله لنبيكم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء ان اميط اللسان واكشف النقاب وارفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البرضوع وتحركت فيها ثعابين الحق. ان هذا الاسبوع كان اسبوعا حافلا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه الى المسلمين بسبب العدوان الاثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الاول، ان الله تعالى يقول ومن دخله كان امنا، فكيف فر المسلمون او المصلون وهم ألوف حضر الموت؟ وانا اقول للسائل اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك فما انت والاسلام، ما مثلك والاسلام الا كمثل بعوضة هبطت على نخلة فلما ارادت البعوضة ان ترحل عن النخلة قالت لها ايتها النخلة استمسكي بنفسك فانني طائرة عنك، قالت لها النخلة ايتها البعوضة والله ما شعرت بك حين سقطت علي، فكيف اشعر بك وانت راحلة عني؟ انني اعلم، انني اعلم ان في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان، تحارب الاسلام في كل موقع، منتهزين غفلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع، ومن دخله كان امنا. نعم هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين؟ انما حدث منذ ايام في المسجد الحرام لدليل قاطع على ان القرآن معجز في كل زمان ومكان، فقد سبق في علم الله القديم ان هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام، وكيف كان ذلك كذلك؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم اين؟ عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل انت ايها السائل احط علما باساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ ان هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها انشاء، والبلاغة تقسم الكلام الى قسمين، الى خبر وانشاء، فالانشاء خمسة انواع: امر ونهي واستفهام وتمن ونداء، امر ونهي واستفهام وتمني ونداء. هذه الانواع الخمسة تسمى انشاء. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا انما هو امر من الله للامة، كأنه تعالى يقول يا ايها المسلمون امنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فاذا اعتدى احد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، حاشا لله، وانما هو مخالفة من البشر لاوامر الله. ليس هذا تكذيبا، انما هو مخالفة. الم تسمع ايها الكافر يا صاحب الرسالة التي ارسلتها، الم تسمع الى قوله تعالى اقيموا الصلاة، هذا امر من الله، فاذا لم يقم الناس الصلاة ايعتبر هذا تكذيبا لله ام يعتبر هذا مخالفة من البشر لامر الله؟ فاذا خالف البشر امر الله ايعد هذا تكذيبا لله؟ ان اسلوب الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. اذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وجاء قاتل فقال فنهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله ام يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس امرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت انه ان شاء الله خبر؟ اقول لك ان من ضروب البلاغة في القرآن ان يأتي الخبر في صورة الانشاء ليكون ذلك دليلا على ان المخاطب به قد امتثل الامر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فلم يقل تعالى ايتها الوالدات ارضعن اولادكن، انما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الامر به صورة على ان المخاطب قد استمع امر الله وامتثل لامر الله وعمل بامر الله ليكون فيه حث على تنفيذ اوامر الله. الم تقرأ ايها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي او الانشاء في صورة الخبر، بدليل ان لا لو كانت نافية لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها، لقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، جاء بالانشاء في صورة الخبر. كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا، الله يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، أيها المسلمون أمنوا المسجد الحرام، فإذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، انما هو مخالفة من البشر لرب البشر، فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها السائل قرأت اول دروس اللغة العربية في البلاغة، القرآن عربي ولا يفهمه الا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها، وأنا أتحدى أي سائل يريد أن يوجه فعلا إلى القرآن الكريم أتحداه لو أعرض لا حول ولا قوة إلا بالله. أوجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما يعراب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي إعرابها خمسة أوجه، فليت هذا المعترض يعربها على وجه واحد. لو أعرض هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الأبواب ليعترض، فكيف وفيها خمسة أوجه؟ بل إن هناك قاعدة في النحو أتحدى بها جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ليتنبهوا إلى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين اثنتين، فما هما تلك المسألتان؟ لو أجاب العرب من المحيط إلى الخليج على هذا السؤال وأنا لا أريد به التحدي فمعاذ الله، إنما أريد به أن أنبه الأذهان وأوقظ الأسنان ليدرس لغة كلام الواحد الديان. كل ما جاز أن يعرب بدلا جاز أن يعرب عطف بيان إلا في مسألتين اثنتين، لا يصح أن يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا إنسان أرسل بسؤال سطحي فحول الإنشاء إلى خبر. الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب لأنه أمر، إذا أمرك إنسان أن تصلي وقال لك صلي أتقول له أنت صادق أم كاذب؟ إذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها أتقول له أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس أيقول لك أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت ليت الشباب يعود يوما أيقال لك أصادق أم كاذب؟ إذا ناديت وقلت يا جبال أوبي معه أتكون صادقا أم كاذبا؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا هذا أمر من الله إلى الأمة، أيتها الأمة أمنوا من دخل حرم الله. فإذا قصرت الأمة في أوامر ربها أيكون التقصير على الأمة أم يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أو ما سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كان لك أذنان تسمع بهما وأكبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله، كل مولود ينزل من بطن أمه موحدا بالله، وإنما أبواه يعودانه أو يمجسانه أو ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، ف فاذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار الى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية او المجوسية او النصرانية؟ ايعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية فجاء البشر فغيرها، ايعتبر هذا تكذيبا لامر الله؟ لا، انما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله ان يكذب كلامه احد، ومن دخله كان امنا، اي امنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، معناها امر من الله، ايها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة تلخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية، والفتنة اكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي القضية الخامسة، لكنني لما ألقيت نظرة على القضية الرابعة علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظنوا ان الاعتداء على المسجد الحرام امر سهل، الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وقال لأعضاء مجلس العموم: أيها الأعضاء، لن نستطيع القضاء على الإسلام إلا إذا قضينا على ثلاثة أركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. الركن الاول هذا المصحف، واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه اصيب بحمى الهستيريا، اخذ من نكاله كانه السهم المريش وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف امام الاعضاء فقال المستر جلاديستون ايها العضو الاحمق ما اردت تمزيق اوراق انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. اسمعوا اسمعوا واثقوا ما اردت تمزيق اوراق انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة. امر عجيب عندما تعلن اشارات ضبط الوقت اذان الجمعة ترى الالاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الارض ومغاربها تغتسل وتتعطر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل ستوزع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلاديستون ان هذا لشيء عجيب. شيء عجيب. ثم ماذا؟ بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعة ثم ماذا؟ قال ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فاذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فاذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الارض ليقفوا امام الواحد امام الكعبة امام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فاذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا الرؤوس عارية والاجسام لفت في افسانها والكل لا يهتف الا للملك والملك هنا واحد لا ملك غيره لا ملك غيره الكل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات. اقرأوا التاريخ. وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الاسرائيلي منذ حولين اثنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند لا تهدم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام. ايرضيك ان اعود من الحج لا اجد لي بيتا اوي اليه؟ فقال لها قائد الجند ايتها المرأة أنت ذاهبة إلى مكة؟ قالت له نعم. قال لها أخبري أهل مكة بأن إسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا إبراهيم. اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ. وإذا كان هناك من يدعي أنه المهد المنتظر فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام واطلق النيران، انما المهدي الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهدي المنتظر، انما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف شمال الاطلنطي، مهدي لندن. اما المهدي المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهدي المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهدي المنتظر لا يروع الامنين في البيت الحرام، المهدي المنتظر لا يريق دماء في اصغر مكان عرفه العالم، انما المهدي المنتظر الذي ظهر منذ اسبوع تربى في تل ابيب، تربى في تل ابيب. انها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام ايام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتلت عمر وهو يصلي الفجر بالمسلمين. انها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو اقرأ القرآن بعد الفجر. دخلوا على عثمان وهو اقرأ القرآن فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستشهد، رآه في المنام فقال له الرسول: يا عثمان انك ستفطر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما، ستفطر اليوم عندنا. والثوار احاطوا بمنزل عثمان وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي. يا عثمان ان شئت حميناك باذن من الله، وان شئت افطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل افطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الرأس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل ان يقضى عليه فحرموه شربة الماء. انها جمعية عبد الله بن سبا، انها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره، هي التي قتلت علي بن ابي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر، كما قتلت عمر في نفس الزمان. انها الجمعية التي دست السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي دست له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما، هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له: اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. قتلوه. انها نفس الجمعية ونفس المخطط. ان الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت اهدافهم ومهما كانت اغراضهم، انما هم اعضاء في جمعية عبد الله بن سبا، وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا، سواء كانت اغراضا سياسية او دينية، انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره، لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله، ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام. عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتبات شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. أهذا هو البيت الحرام؟ أنا داخل الآن بيت الله لأزور الله؟ فكيف يجرؤ مسلم، كيف يجرؤ مسلم على أن يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء، ويقولون بعد ذلك معدي منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهد المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي ان المهدي مني من اولاد فاطمة الزهراء، اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها، وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة واماما، فيأخذ البيعة في مكة، ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغاة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما اذ نزل المسيح ابن مريم، واراد المسيح ان يصلي فقال له الناس يا مسيح صل بنا اماما، فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد، انما امامكم يا امة محمد منكم، امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما، ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح؟ يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل ابيب، يا من اشترعت على حرمة الله. وبعدما يصرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ يزحف لقتال المسلمين ووراءه 70,000 يهودي. فيتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى، وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم. فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول انه طويل القامة اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري. اجلى الجبهة، يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على رأسه، أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني أنفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الأرنبة. هذا المهدي سيظهر في أواخر الزمان عندما لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية إلى الله. مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا، وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحب ان يكون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها. لان العالم اذا سعى الى الامارة فاعلموا انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يغشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه. ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه. فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوبت المسدسات والمدافع الرشاشة، من لم يبايع فليقتل. ايحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض؟ لا اله الا الله. السؤال الثاني من الاسئلة الاربعة المريضة، لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة؟ اسمع ايها السائل، ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للاصنام، لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون عراة الاجسام رجالا ونساء. فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الالهية. اما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم. كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة. اسمع معي قوله تعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اقتضاء. وإلا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين هذا بيتي وأنتم ملزمون بالدفاع عنه. اما متى تتدخل العناية الالهية؟ يوم لا يكون في الارض من يقول لا اله الا الله. وبقي سؤالان، واجد ان عقارب الساعة تطاردني فاؤجل الاجابة عنهما الى ما بعد جلسة الاستراحة باذن الله. ايها السادة الاعزاء، ومن دخله كان امنا، هذا انشاء يراد منه الامر. لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل؟ لان المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. اعود بكم من هناك حيث المسجد الحرام الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد باكثر من 4، وهو لا يبيح لغيره الزواج باكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة: ايها السائل، ان النبي محمدا لم يتزوج، وانما زوج فتزوج. زوج اي اذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ انه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا اقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد ابحت لك الزواج باكثر من هذا لحكمة اعلمها انا. فالنبي زوج، اي ان الذي اذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وانني ابادر فاخاطب عقلك ان كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فاقول لك: ان الرسول لم يتزوج الا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. اتدري لماذا؟ لانه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة. ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج بكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر الى الزواج نظرة العاقل الاريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تكبره 15 عاما، وتزوجت قبله برجل، فلما مات تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة، وما تزوج بعدها الا وعنده من العمر 55 سنة. فاذا اردت ان تحسب الزواج على رسول الله فانه لم يتزوج الا بخديجة. اما زواجه بعائشة فلاجل ان يقوي الصلة بينه وبين ابيها ابي بكر، ليبيح لابي بكر الدخول في بيته، سواء اكان النبي داخل بيته ام خارج بيته، فانه اما ان يدخل على رسول الله واما ان يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول زوج 2 وتزوج من 2، تزوج عائشة من ابي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي.
اخذ من اثنين واعطى لاثنين. وما تزوج بكرا الا عائشة. وما انجب الا من خديجة وماريا. وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين. وقبل ان يدخل بها النبي اعلنت اسلامها حتى لا يقال انه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها الى المدينة المنورة قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد. والله كانوا اشد اماما على عرضي من اخوتي. فقلت ان الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الامانة لا يمكن ان يكون بشرا عاديا. انما هو رسول من الله حقا وصدقا. وامنت. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم ان الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج الا خديجة. اما من سواها فما تزوجها الا ان بعد ان بلغ 55 سنة. رجل بعد 55 ايتزوج من اجل قضاء شهوة فانية؟ لا يمكن. وبقي سؤال الرابع. اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور. ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين ان الشرطية وبين اذا الشرطية. واتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما. ان لا تفيد تحقق الوقوع انما تفيد احتمال الوقوع وافتراض الوقوع. يعني على فرض انك شككت ولم تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. بس من الذين سيسألهم رسول الله؟ هل يسأل الان بشنودة؟ لا. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك فلما بعثت امنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين امثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حفرا من احضار اليهود. ولما دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه. وذهب الى الرسول سرا وقال له يا رسول الله لقد امنت بك وصدقتك ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا محمد هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد يا محمد انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فان هنا تفيد الاحتمال اما اذا فانها تفيد تحقيق الوقوع. وان هنا من باب قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لن يكون للرحمن ولد انما هو افتراض. ولماذا لم تكمل الآية ايها السائل؟ لماذا لم تكمل الآية؟ لماذا قلت فويل للمصلين وادخلت المصلين الويل ولم تكمل الآية؟ الم تقرأ اخر الآية قوله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، لأنه على يقين وكله يقين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن نقلة سريعة إلى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك، نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا أبا اليزيد، إن الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب إليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ أبو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام أبوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: أنا لا أستطيع أن أتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا أبانا، وما أدراك أنه محمدي؟ فقال لهم: إن أصحاب محمد فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فلما أشار إلى أبي اليزيد وقال له: اخرج، قال أبو اليزيد: والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم، وهو خير الحاكمين. فقال أبوهم: سنوجه إليك أسئلة، إن أجبتنا عنها آمنا بنبيك، وإن عجزت عن سؤال واحد لن تخرج إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو اليزيد: سل ماشي. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابع لها، وما الأربعة التي لا خامس لها، وما الخمسة التي لا سادس لها، وما الستة التي لا سابع لها، وما السبعة التي لا ثامن لها، وما الثمانية التي لا تاسع لها، وما التسعة التي لا عاشر لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتي التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس. أجب يا أبا اليزيد. وقام أبو اليزيد وقد ألقى الله برد السكينة في قلبه، فقال له: أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه اذا ركب في السفينة غرقا، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتى يا اهل خريات استطعم اهلها، قال هذا فراق بيني وبينك. الاربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والانجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في اخر الاية وما مسنا من لغوب. فقال ابو اليزيد لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق سبع سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها، قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت احد عشر كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من اثني عشر شيئا؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هي الاسرة الثلاثة عشر؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فاحد عشر اخا وشمسا وقمرا اي ابا واما، هؤلاء ثلاثة عشر. ما الاربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ قال له السماوات السبع والارضون السبع فقضاهن سبع سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات السبع والارضين السبع ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون وقالوا لابيهم اكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له ما هي الشجرة المكونة من اثني عشر غصنا في كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات؟ وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح. والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا، اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، اي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، اي 5 صلوات، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة؟ فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام العلم، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. ايها الاخوة الاعزاء، اعود من مدينة البصرة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عجبت لمؤتمر عقد في جامعة اسيوط برئاسة الاساتذة المتخصصين في العلوم الكونية، في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت: سبحان الله، اي خطر؟ هل الاسطول السابع سيتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر؟ اذا فما هو الخطر الداهم؟ اتدرون ما الخطر الداهم؟ خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون: ان بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة امتار، يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك، ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن اسوان وقنا وسوهاج والبحر الاحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد. النمل يهدد 40 مليونا. النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا ملجأ من الله الا اليه. ليس لها من دون الله كاشفة. ازفت الازفة. ليس لها من دون الله كاشفة. النمل وكيف نحارب النمل؟ أنحاربه بالدبابات؟ أنرسل إليه القوات الخاصة؟ نرسل إليه رجال الصاعقة لينزلوا معه في صراخ؟ أنحاربه بالمدافع؟ كيف نحارب النمل يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد، هو الصلح مع خالق النمل. اصطلحوا مع خالق النمل فيحضر الله امره الى النمل قائلا: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله واستغفروا الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.